الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما ذكرنا قول الشيخ العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. إلى هنا كان آخر الكلام في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بالله جل وعلا، أنه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. فالله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان، فإذن هو الذي يعلم ما يصلحه. ولذلك قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو جل وعلا خلق الإنسان، ولا يخفى عليه من أمر هذا الإنسان شيء، فيعلم كل ما يجول بخاطر الإنسان من وساوس وغير ذلك. والذي قال جل وعلا بذلك قال: ويعلم ما توسوس به نفسه، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا يدل على وصف آخر لله جل وعلا، وهو وصف القرب. فالله جل وعلا قريب من عبده، والقرب من أهل العلم من يثبت القرب لله جل وعلا العام والخاص. يعني من العلم من يقول إن قرب الله جل وعلا على نوعين، وهذا الوصف لله جل وعلا على نوعين: قرب عام، قرب خاص. القرب العام قربه جل وعلا بدنوه من عباده مع علوه على عرشه، دل على هذا الوصف اسم الله جل وعلا الباطن، كما في قوله جل وعلا: هو الآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقوله: وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، بمعنى أنه جل وعلا قريب قرب عام من سائر مخلوقاته مع علوه على عرشه جل وعلا. وفسر هذا القرب بما فسرت به المعية العامة، فالله جل وعلا معيته على نوعين: معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة هي معيته جل وعلا مع سائر مخلوقاته، وهي تقتضي إحاطة علمه جل وعلا وسمعه وبصره، يعني مع مخلوقاته بعلمه وسمعه وبصره. ولذلك فسر السلف قول الله جل وعلا في المعية: وهو معكم أينما كنتم بالعلم، وذلك ردا على الحلولية الذين فسروا معيته جل وعلا بمعية الاختلاط بعباده والحلول، فرد عليهم السلف بقولهم بعلمه لأنه جل وعلا هو بذاته في السماء أي في العلو على العرش استوى جل وعلا استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من يقول القرب لله جل وعلا إنما هو قرب خاص ليس كالمعية، معية عامة ومعية خاصة، وإنما القرب الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة قرب خاص، وهو قربه جل وعلا من عباده المتقين والمحسنين والموحدين، وليس هو قريب من الكافر وكذلك الظالم وغير ذلك. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من السلف، فقالوا القرب إنما هو قرب خاص. فردوا من قول من استدل بمثل هذه الآيات فيما جاء مثلا في سورة قاف وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هذا يدل على قربه جل وعلا القرب العام، فكيف لا يثبت له القرب العام؟ ففسروا القرب الوارد في النصوص مثل ما جاء في هذه الآية وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وأيضا في الآية الأخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فسروا هذا القرب بقرب الملائكة، فسروا هذا القرب بقرب الملائكة، قالوا لأن الملائكة هي التي تقبض روح الإنسان، فملك الموت هو الذي يؤمر بقبض الأرواح بأمر الله جل وعلا، فلما كان هذا بأمر الله نسب الله جل وعلا وأضاف القرب إليه جل وعلا، لأن فعل الملك بقبض الأرواح إنما هو بأمره جل وعلا. وقالوا هذا مثل ما جاء في قوله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أضاف الله جل وعلا القراءة إليه، والذي يقرأ إنما هو جبريل الذي يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه من الذي يقرأ؟ الذي يقرأ جبريل، لكن أضاف الله جل وعلا هذه القراءة إليه لأن قراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمره سبحانه وتعالى. قالوا هكذا في مثل هذه النصوص التي ذكر فيها القرب الذي أضافه الله جل وعلا إليه لأنه بأمره، وإلا فالقرب الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة إنما هو القرب الخاص وليس القرب العام، والقرب الخاص الذي يقتضي الإجابة منه سبحانه وتعالى لعبده، ومن ذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يروي عن ربه جل وعلا ما تقرب وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، فجعل هذا التقرب للمتقربين، جعل القرب منه جل وعلا لمن قرب إليه جل وعلا، والذي يقرب إليه سبحانه وتعالى إنما هم عباد الله جل وعلا العاملون للصالحات المسابقون في الخيرات. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعوا، قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فجعل قربه جل وعلا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قربه جل وعلا من عباده الداعين الذين يدعونه جل وعلا فيجيبهم جل وعلا لأنه قريب منهم سبحانه وتعالى بقربه الخاص. والمسألة لا يترتب عليها خلل في شيء، ولكن الأمر قيل فيه لأن لما جاء في الدليل فقط، وإلا فإذا فسر قربه جل وعلا فسر قربه جل وعلا بالقرب العام والقرب الخاص فهذا له حظ من النظر، فيفسر القرب العام بالمعية العامة والقرب الخاص بالمعية الخاصة، لكن هذا لأنه قد حصل بين أهل العلم وحصل بينهم خلاف في مثل هذا لأجل اقتفاء الدليل والوقوف عندما دل عليه الدليل، وإلا لا يترتب على المسألة خلل عقدي أو غير ذلك أو خلاف تضاد كما يقال، وإنما هو من باب الخلاف المساق الذي له حظ من النظر للقولين كليهما. قال رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا أيضا من أوصافه جل وعلا أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكل شيء يحدث في ملكوته سبحانه وتعالى فهو يعلمه، بل قد علم ذلك قبل وقوعه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدره وهو الذي قضى متى يقع، فهو يقع بقضاء الله وفق قضائه جل وعلا وفي الوقت الذي قضى الله جل وعلا أن يقع وقدر، فكيف لا يعلمه؟ فهذا رد على في هذا رد على القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، ويقول إن الأمر أنف لم يسبق لله فيه علم، كما ظهرت هذه الفرقة في أواخر عهد الصحابة في البصرة حين ظهر أناس يتصدرون الحلق والمجالس ويقولون الأمر أنف لم يسبق لله في علم، ورحل تابعيان إلى عبد الله بن عمر المدينة فأخبراه بما يقول هؤلاء، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر وأقسم أنه لن يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه في ذكر أركان الإسلام والإيمان، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، ومما يتعلق بالإيمان بالقدر الإقرار بعلم الله جل وعلا الأزلي وأنه سبحانه وتعالى علم كل شيء، إذ الذي له القدر قدر كل شيء، فمحال أنه لا يعلم ذلك الذي سيقع لأنه إنما هو بقدره وقضائه. فمن أقر بالإيمان بالقدر لله جل وعلا وأن الأمور إنما هي بقدر الله جل وعلا، كيف بعد ذلك يقول ما وقع لم يعلمه الله جل وعلا من سابق؟ كيف؟ ما يمكن، ما دام أنه بقضائه وقدره وقع فإذن كان ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. وذلك كان حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قاسم الظهر للقدرية، ف فلذلك عمرو بن عبيد المعتزلي القدري رد هذا الحديث لأنه قاصمة ظهره، حتى أنه قال لو سمعه من فلان وسمعه من فلان، حتى قال من عبد الله بن مسعود لما صدقته، ولو سمعته من رسول الله لما قبلته، ولو سمعته من رب العالمين لقلت ما على هذا خدت علينا الميثاق، لأن الحديث لا يمكن الإقرار به مع هذا الاعتقاد الفاسد، وهو أن الأمور التي تقع في ملكوت الله لم يسبق لله جل وعلا فيها علم وبها علم، فلذلك رد هذا الحديث وأنكره. فالله جل وعلا موصوف بالعلم، عليم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة، وهو جل وعلا قدر الأمور وهو العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، فعلم ما كان من الأمور الماضية وما يكون منها وما سيكون، بل وما لم يكن لو أن كان كيف يكون، يعني حتى الأمور التي لم يقدر جل وعلا أنها تكون، لو قدر أنها تكون فهو يعلم كيف تكون. ومثل مثلا خروج المنافقين مع المؤمنين، هذا أمر لم يقدره الله جل وعلا، لكن أخبر جل وعلا أنه لو قدره فهو يعلم كيف يكون، أي لو خرج المنافقون مع المؤمنين كيف، ماذا يحصل، ولذلك قال جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهكذا قال جل وعلا الكافرين يوم القيامة حين يطلبون الرجعة إلى الدنيا، والله جل وعلا لم يقدر هذا، لكن علم أنه لو قدره فإن هؤلاء الكافرين سيعودون على ما كانوا عليه من الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا يدل على أن الله جل وعلا قد علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة فهي بقضائه وقدره وهو يعلمها جل وعلا وفي الوقت الذي سقطت فيه، وهكذا الحبة في ظلمات الأرض، وهكذا الرطب واليابس، كل ذلك في كتاب مبين قد كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فقد كتب مقادير الخلائق كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء حين خلق القلم، كما في حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال أي ربي وما أكتب، قال اكتب ما كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، والمعنى أن كل ما يحدث في ملكوت الله جل وعلا قد كتب في اللوح المحفوظ، وأنه سيقع في وقت كذا على وصف كذا، فوقوعه هو وفق ما قضاه جل وعلا وكتبه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ذلك المكتوب في اللوح المحفوظ والكتاب المسطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال جل وعلا في كتابه الكريم في ذكر كذلك اللوح المحفوظ إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أو قال جل وعلا إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني هذا الذي يستنسخ ويكتب في صحف الملائكة إنما هو مستنسخ من اللوح المحفوظ الذي لا يتغير، وما بأيدي الملائكة من الصحف وما كتب فيها فإنه قابل للتغيير، فهو قابل للتغيير، لأن من الناس من يعمل الحسنة مثلا فيكتبها الملك عليه حسنة، ثم يعمل سيئة فيكتبها الملك عليه سيئة، ثم يتوب من السيئة فتمحى، وهكذا. والذي يبقى الأمر عليه وفق ما كان في اللوح المحفوظ. لذلك فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: أي من اللوح المحفوظ الذي هو ثابت. قبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في صحف الملائكة يحصل فيه المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير، لأنه هو الذي يكون عليه الأمر. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود الآن في الذكر في خاتمته، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يعمل، وإن العبد لا يعمل العمل حتى يسبق عليه الكتاب، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه ويسبق عليه الكتاب، مراد ما كتب في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذلك لأن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم، والحديث تفسيره في الروايات الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي إن وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه ربما يعمل هذه الأعمال رياء والعياذ بالله، أو لخبث طوية، فالله جل وعلا يمهله، لكن لا ينتفع بذلك الإمهال فيصر على ذلك، فتدركه خاتمته على هذا الحال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا ما يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى، وذكر شيء مما يتعلق بهذا، وإلا فالكلام في هذا يطول. ثم قال رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ذكر هنا أيضا من ما يتعلق بالله جل وعلا ومن أوصافه الاستواء على العرش. استواء على العرش علو خاص، فالله جل وعلا له علوان، علو عام وعلو خاص. العلو العام على سائر المخلوقات التي أعلاها العرش، فأعلى المخلوقات العرش، وهو كذلك أعظم المخلوقات. الله جل وعلا علوه على سائر مخلوقاته، لأنه جل وعلا قد علا على العرش وعلى ما تحته، وعلى على ما تحته من المخلوقات، لأن العرش أعلى المخلوقات. فالله جل وعلا علوه على العرش علوا خاصا لأنه أعلى المخلوقات، وعلوه عام على العرش وغيره من المخلوقات. والاستواء على العرش معناه علوه جل وعلا، لأن الاستواء بمعنى العلو، فالاستواء دلت عليه الآيات في كتاب الله جل وعلا في مواضع، في 7 مواضع أو نحوها: الرحمن العرش استوى، في لفظ آخر: ثم استوى على العرش، فجاء بهذين اللفظين: الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، ففيه إثبات الاستواء لله جل وعلا. والاستواء بمعنى العلو والارتفاع إذا عدي بعلى، إذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع. ولذلك فسر السلف، بل حصل الإجماع في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع إذا عدي بعلى، وإذا عدي بإلى فمنها العلم، من السلف من فسره كذلك بالعلو كابن كثير وغيره، ومنهم من أو كابن جرير، وأما ابن كثير فجعل معنى الاستواء المعد بإلى بمعنى القصد التام، القصد التام. وأما الاستواء، استوى إذا لم يعد فهو بمعنى التمام والكمال، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وتم. فالاستواء له معان أربع ذكرها ابن كثير بن قيم رحمه الله تعالى: العلو والارتفاع، وكذلك الصعود، وكذلك الاستقرار. وذلك قال: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني: قد استوى، وكذلك ارتفع، وقد علا. وقال رحمه الله تعالى: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت الفارس الطعاني: قد استوى، أو قال قد صعد، وذكر العلو، نسيت البيت الآن. فذكر رحمه تعالى في النونية هذه أربعة الأربعة المعاني، الأربعة المعاني. وابن القيم رد في مختصر الصواعق على من فسر الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها، من 42 وجها رد وأبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء الذي فسره به أهل البدع فرارا من إثبات علوه جل وعلا بذاته على العرش، فقالوا استولى، وهذا باطل. وذلك هنا الشارح يشير، أو المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى بطلان الاستواء، ولذلك قال: وعلى الملك احتوى. وعلى الملك الاحتوى يريد الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء، لأنه جل وعلا استولى. إذا كان استولى، استولى على الملك، على الملك كله، ما هو على الاستواء فقط. وعلى الملك احتوى، فليس هو استولى على العرش، فإنما استيلاءه على كل شيء. ومن أهل العلم من انتقد هذه العبارة من المؤلف رحمه تعالى، وهو قوله على الملك احتوى، قال أنه يوهم أن منازعا، يوهم أن منازعا لله عز وجل استولى الله جل وعلا، ونازع الله جل وعلا، فاستولى الله جل وعلا على شيء لم يكن في ملكه قبل ذلك. وبعض أهل العلم قال لا، وإنما يريد المؤلف رحمه تعالى أن يرد، أراد المؤلف رحمه تعالى أن يرد على أهل البدع الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء، فقالوا استولى على العرش، فقالوا على الملك احتوى، يعني على الملك استولى. فما فائدة التفسير الرحمن العرش استوى بالاستيلاء على العرش، وإنما والله جل وعلا الملك كله أصلا في ولايته جل وعلا وفي ملكه. لعل نقف هنا إن شاء الله، وأيضا نذكر بعض المباحث تتعلق بهذا في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.